أذكر حادثة قصها رجل من أصدقاء الوالد غريبة جدا، وسمعته بإذني يحكيها للوالد رحمة الله عليهما فقد توفي. يقول هذا الرجل أحسبه من الأخيار والصالحين، هو رجل كان أميرا في قومه، وكان نازلا من الطائف إلى مكة في يوم الجمعة، وكان معه ابنه، فأراد الله عز وجل أنه رأى رجلا ضعيفا، فلما رآه قال لابنه قف لهذا الضعيف، فكأن الابن نظر إلى رثافة حال هذا الضعيف وما هو عليه من الملبس الضعيف والرث، فكره أن يركب مع أبيه وأن يركب في هذه السيارة الفارهة، شأن الإنسان ضعيف الإيمان أو الشاب الحدث. فكأن الوالد يقول لوالده فعلمت ما في نفس ابني، يعني شعرت أن الابن يكره ركوبه. فلما ركب الرجل وكان لا يعرف العربية، قلت يا بني ذكرت ابني بصنائع المعروف، وأن الله يقي بها مصارع السوء، وأن الله يحفظ، وأن الله يلطف بها. يقول فلما دخلنا إلى مكة، إي والله يحكيها بلسانه وهي في آخر عمره وأنا أسمعه يحدثها، يقول والله ما إن دخلنا على مكة ونحن في أشد ما تكون السيارة في سرعة نريد أن ندرك الجمعة، وإذا بطفل أمام السيارة تماما لا نستطيع أن نهر عنه. يقول فمرت عليه السيارة، يقول فأصابه شيء من الرعب، وقفنا، يقول توقفنا على أن الإبل قد قضى ومات. يقول وإذا به قائم على رجليه ليس به أي بأس، فقلت يا بني ما هذا؟ قال لما مرت السيارة انكفأت على وجهي. قال فدمعت عيناه وركب السيارة وهو في حالة لا يعلمها إلا الله. قال قلت يا بني والله لا أعرف لك إلا هذا المعروف الذي فعلته فحفظنا الله وإياك به، وهذا عاجل ما يكون في الدنيا، فالله يلطف. ولذلك غالبا من الإنسان إذا رحم عباد الله لطف الله جل، والقصص في ذلك كثيرة جدا في لطف الله، وأن صنائع المعروف يحفظ الله جل وعلا بها، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منها، والله تعالى أعلم.
يقول فضيلة الشيخ أنا شاب قليل الانتباه لصلاة الفجر مع أني أفرح بصلاة الفجر، فبماذا تنصحني وتنصح إخواني الذين يقصرون في صلاة الفجر، حتى إنه في بعض المساجد لا يصلي إلا ثلاثة في صلاة الفجر، مع أن حول المسجد ما يقارب 30 من المنازل، فما نصيحتك لمن يفوت صلاة الفجر وينام على فراشه، وما هي الأسباب المعينة التي تعين المسلم على مجاهدة نفسه في أدائها؟
بكل اختصار، أولا لا يمكن للإنسان أن يشهد الصلوات وأن يحافظ عليها إلا بكمال الإيمان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافقين لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. فالإيمان هو الذي يحرك القلوب لشهود الصلوات مع الجماعة. ثانيا احتساب الأجر والثواب، ولذلك قال العلماء إن الإنسان يحافظ على الخير إما بخوف أو رغبة، إما رغبة أو رهبة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر رغبتهم في الدنيا فقال لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا. فإذا استشعر ما في الصلوات مع الجماعة، ما في الصلاة مع الجماعة من عظيم الأجر والرحمة والرضا من الله جل وعلا أعانك ذلك على ترك الفراش والمبادرة إلى الصلاة. أولا كثرة الخطأ، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، كثرة الخطأ إلى المساجد. فخروجك إلى الصلاة مع الجماعة، احتسابك للأجر في كثرة الخطأ وشهود الصلاة، فإن شهدتها من أول ما تكون من تكبيرة الإحرام والتأمين مع الإمام وغير ذلك من الفضائل كان ذلك أعظم حظا لصاحبها. استشعار هذا الثواب من الله جل وعلا هو الذي يحرك الإنسان لما عند الله، لكنه لن يكون إلا بإيمان. فإذا كان عند الإنسان إيمان وشعور بالثواب من الله عز وجل حركه إلى المبادرة والمسارعة إلى مثل هذه الصلوات. أما الأمر الثاني فهو الأخذ بالأسباب، ومن أعظم الأسباب النوم مبكرا، النوم مبكر، فإن الكثير يسهر، وقد قرر العلماء أنه إذا كان سهر الإنسان ولو كان في النوافل يؤدي إلى ضياع صلاة الفجر أنه لا يجوز له أن يسهر، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به. فإذا كان الإنسان سهره يؤدي إلى ضياع صلاة الفجر لا يسهر ولا يجوز له السهر إلا من ضرورة ملحة. فإن سهر يضع بجواره المنبه، أو يوصي أحدا أن يوقظه، يوصي جاره أو يوصي إمام المسجد أو مؤذن المسجد أو نحو ذلك، أو من يتصل عليه يأخذ بالأسباب. فإذا أخذ بذلك فإن الله يعينه. والأصل في هذا حديث حذيفة في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرس في مقدمه من غزوه قال: يا بلال اكلأ لنا الليل. قال العلماء في هذا دليل على أنه يجب على الإنسان إذا تأخر نومه أن يهيئ الأسباب لاستيقاظه بتوصية من يوقظه، ومن هذه ما تيسر الآن من وجود المنبهات ونحوها. وهذه من الأمور المهمة التي ينبغي على الإنسان أن يحافظ عليها حتى تعين على صلاة الفجر. يقول بعض العقلاء والحكماء أن من الأمور التي تعين على الاستيقاظ أن الإنسان يجعل في نفسه الرغبة في القيام، فإنه إذا جعل في نفسه ذلك دعاه إلى القيام، وهذا مجرد. فإنك إذا نمت وفي نفسك أن تقوم آخر الليل أعانك الله على قيام آخر الليل، وإذا جعلت في نفسك أن تقوم لصلاة الفجر أعانك الله على قيام صلاة الفجر. ولذلك تجد الكثير إذا وضع في نفسه أنه يقوم لاختباره أو لامتحانه قام بكل سهولة ويسر، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يأخذ بالأسباب، وإذا أخذ الإنسان بالأسباب أعانه الله جل وعلا وأجر عليها وكفي المؤونة والذنب، والله تعالى أعلم.
يقول فضيلة الشيخ: وفدت لهذه البلاد لطلب العلم، أسأل الله أن يجعل نيتي ونية كل مسلم صالحة خالصة، ومع الجو الدراسي والدروس وحفظ المتون جاءني الشيطان يرغبني عن العلم ويصرفني عنه ويضعف عزيمتي ويشغلني بما لا يفيد، فقسى قلبي وانشغلت عن كتاب الله وعن التركيز في دروسي، واجتمعت علي هموم وغموم فأحس بضيق شديد. فيا شيخنا الفاضل جزاك الله خيرا، ابذل لي النصيحة ولمن وقع في مثل ما وقعت به، لعلها تقع في قلبي موقعا ينفعني الله به. نفع الله بك وجزاك الله خير الجزاء.
أسأل الله العظيم أن يكتب خطواتك وأن يعظم أجرك ويكفر من حسناتك. يوم خرجت من بيتك طالبا للعلم راغبا فيما عند الله، فأبشر بخير من الله إن شاء الله. أخي في الله، أحسن الظن بالله، فإن الله جل وعلا عند حسن ظن عبده به هذا ابتلاء ابتلاك الله به، ولعل الله بعده أن يرفع درجتك وأن يعظم أجرك وأن يحسن ويعلي بالعلم ذكرك. أبشر بخير، فما طلب أحد العلم إلا ابتلاه الله. إن الله يبتلي طالب العلم بالهموم والغموم، فيجد من يخذله ويجد من يهينه، ويجد الشدائد في التغرب في الغربة في غربة الأسفار والبعد عن الأوطان والأحباب والخلان ومفارقة الأهل والولدان إلى غير ذلك من المحن والفتن، حتى يكون عاقبتها رضوان الله الواحد الديان. إن العلم يحتاج إلى جهاد، لأن فيه فتنا ومحنا لا يعلمها إلا الله جل جلاله. قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحى الله إليه بجبريل أخذه فغطه حتى رأى الموت، ثم أخذه فغطه حتى رأى الموت 3 مرات وهو يقول له اقرأ فيقول ما أنا قارئ. قال العلماء في هذا دليل على أن العلم لا يكون ولن يكون إلا بعد الامتحان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلمه الله رأى الموت، أخذني فغطني يعني حتى كاد أن يهلك صلوات الله وسلامه. هذا يقول في سلوان لكل طالب علم، تأتي تجد الشيخ يقول احفظ وتسهر الليل وتتعب ولا تجد لذة النوم ولا لذة الدنيا، كل ذلك من عاجل الامتحان، لأن الحياة التي ترضي الله مبنية على الجهاد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي والله لنهدينهم سبلنا. أنت الآن في الثمن، وغدا بإذن الله تنال المثمن حين تفوز بعلم يرضي الله وجنة هي المأوى من الله جل جلاله. أبشر بخير وأحسن الظن بالله، وقل لعدوك إبليس اخسأ عدو الله، فلن تنثني لي عزيمة ولن يضعف لي عزم في طاعة الله ومرضاة الله بطلب هذا العلم. كان السلف الصالح يتغرب الرجل عن أهله فلا يسمع عنهم خبرا، وكان يتغرب عن وطنه، وكانوا يسيرون الأسفار التي ترى فيها الأهوال والشدائد والموت والمصاعب، ومع ذلك كله رفع الله بالعلم قدرهم وعظم بالعلم أجرهم، فلا يزال أهل العلم وطلاب العلم في هذا الامتحان من الله جل جلاله. أبشر بخير وأحسن الظن بالله جل جلاله، ولكن لا تستجب لنوازغ الشيطان وتوهين الشيطان، واستعن بالله العظيم المنان، وسل الله أن يثبتك، فإن الله بيده ثبات القلوب. أما الوصية الثانية التي أوصيك بها، تفقد نفسك في الذنوب التي بينك وبين الله، وفي الذنوب التي بينك وبين عباد الله، فإنه ما دخل هم ولا غم على عبد إلا بسبب ذنب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلعلك يوما من الأيام أتاك العجب لطلب العلم، وقلت إني سافرت لطلب العلم، أو إني أفعل وأفعل، فمقت الله منك ذلك، فكان سببا في هذا الابتلاء. قال سفيان: أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل 4 أشهر. وهو إمام من أئمة السلف وديوان من دواوين العلم. فلعل هناك ذنبا بينك وبين الله، أو بينك وبين عباد الله، ربما مع إخوانك أو طلاب العلم من جيرانك، آذيت أحدا منهم من أحباب الله والأخيار، فغضب الله عز وجل عليك بأذيته فحرمك لذة العلم. تفقد معاملتك مع إخوانك، ومعاملة خاصة مع طلاب العلم، فإن كثيرا من طلاب العلم يبتليهم الله بسبب التعامل مع بعضهم. أما الوصية الأخيرة فاطرح بين يدي الله، وأكثر سؤال الله، وناديه وناجيه، فإنه عليه المعول، وهو مصلح الأحوال، وإليه المرجع والمآل، سبحانه الكبير المتعال، والله تعالى أعلم.
يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب أريد التوبة والهداية، ولكن كيف السبيل وما الطريق؟ وكيف أترك المعاصي وأترك جلساء السوء وهم يأتون إلي ويجالسونني، أو شاركتهم في سماع الأغاني واستعمال ما يغضب الله تعالى، وأحس بقسوة في قلبي، فكيف العلاج لي ولأمثالي؟ جزاك الله خير، فلعل الله أن ينفعني بك.
أخي في الله، أهنئك ببشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تصعد الملائكة إلى الله جل وعلا وقد جلست في مجلس ذكر في بيت من بيوت الله، فيقول الله جل وعلا فيذكرون لله جل وعلا حال هؤلاء الأخيار يوم جلسوا في المسجد يذكرون الله العظيم، فقالوا: أتيناهم وهم يذكرونك ويسبحونك ويمجدونك. فيقول: ماذا يسألونني؟ قالوا: يسألونك الجنة. قالوا: كيف؟ وهل رأوها؟ قالوا: لا. قال: كيف لو رأوها لكانوا أشد طلبا لها أو رغبة فيها. ثم يقول: مما يستعيذونني؟ فيقولون: من نارك. فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا يا رب. قال: كيف لو رأوها؟ ثم يقول: قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: إن فيهم فلانا عبد خطاء كثير الذنوب جلس معهم. قال الله: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليس. فأسأل الله بعزته وجلاله كما جلست في مجلسنا أن يغفر لك ولكل مذنب ذنبه، وأن يفرج لنا ولكم ولكل مكروب كربه. أبشر أخي في الله، ومن هذه الساعة عاهد الله جل وعلا على توبة نصوح. أوصيك أخي في الله، يوم أثقلتك الذنوب وعظمت عليك الخطايا والعيوب، أن تتذكر رحمة الله علام الغيوب، واعلم أن الله يناديك ويبسط يده بالليل لتتوب إليه، وبالنهار لكي تنيب إليه، فأبشر يوم أقبلت عليه. أقبل على الله، ومن هذا المجلس أحسن الظن في الله، واطوي صفحة الماضي، وقل: يا نفس توبي، يا نفس أنيبي، وأقبل بصفحة جديدة، فلعل الله جل وعلا أن يغفر لك ذنوبك الماضية، وأن يجود ويتفضل فيجعلها حسنات باقية. أقبل على الله وأحسن الظن بالله، فإنه نعم المولى ونعم النصير. من منا لا يخطئ، ومن منا لا يذنب، ومن منا لا يسيء، ومن منا لم يقفل بابه على ذنب بينه وبين الله، ومن منا من لم يرخ حجابه على ذنب بينه وبين الله. ومن لهذه الذنوب والهموم والخطايا والعيوب غير الله جل جلاله. ولذلك نادى عباده فقال: قل يا عبادي، سبحانه، ومن لهم غيره؟ قل يا عبادي، فهو الرحيم بهم، فهو اللطيف بهم، فهو العليم بحالهم. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا جميعا بالتوبة النصوح. اللهم إنا نسألك الإنابة إليك، وأن تتقبلنا من عبادك التائبين المنيبين. والله تعالى أعلم.
يقول فضيلة الشيخ: تكلمت وفقك الله عن صنائع المعروف، فهل القيام بهذه الصنائع أفضل من بعض القربات الخاصة بالإنسان التي يعملها الإنسان لنفسه، كطلبه للعلم وحفظه للقرآن وتدبره وغير ذلك مما يعود على الإنسان نفسه دون الأثر على الآخرين؟
أخي في الله، ورد في السؤال أن طلب العلم منفعة للنفس، وهذا محل نظر، فإن طلب العلم جمع الله فيه بين الفضلين، فضله على النفس وفضله للغير، ولذلك فإن طلب العلم أفضل من صنائع المعروف، لأنه أشرفها وأعظمها وأعلاها وأجزلها ثوابا عند الله جل وعلا. لأنه أعظم المعروف، فأعظم المعروف أن تأخذ بحجز القلوب عن النار، وأعظم المعروف أن تقرب العباد إلى رحمة الله الكريم الغفار. فأبشر بخير، ما أنت فيه من طلب العلم فيه خير كثير. ولكن كما قال العلماء: ينبغي على طالب العلم أن يمزج طلب علمه بشيء من الصالحات، مثل تفريج كروبات المكروبين والإحسان إلى الضعفاء والمحتاجين، فإن هذا يعين على طلب العلم. ولذلك كانوا يستحبون لطلاب العلم أن يجمعوا بين الحسنيين، لكن شريطة ألا يؤثر على طلب العلم. فاجعل لك صدقة في الشهر جارية، ابحث عن بيت من بيوت الأيتام والأرامل تعطيه كل يوم طعاما. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما لا مقربة أو مسكينا لا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فلذلك أوصيك أن تجمع بين الحسنين، توصي بالصبر والمرحمة عن علم حينما تتعلم العلم، وتقتحم العقبة فتفك الرقبة وتطعم في يوم ذي مسغبة أو يتيما لا مقربة. فيا أخي في الله، اجمع بين الحسنين. والغالب في طالب العلم أنه إذا انشغل بطلب العلم وترك الأعمال الصالحة أن يكون علمه جافا، ولذلك تجد طلاب العلم بين بعضهم تفاوتا كبيرا. فمن طلاب العلم من جمع الله له بين العلم وبين الإحسان، وهذا أعلى المراتب وأفضلها وأحبها. ومن طلاب العلم من عود نفسه من البداية على الاقتصار على نفسه، والاقتصار على تعليم الناس دون تفريج كرباتهم ودون قضاء حوائجهم ودون السعي في مصالحهم، وهو على خير ولكن يفوته من الخير ما هو أعظم. فهذا حسن وهذا أحسن وهذا فاضل وهذا أفضل. فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يجمع بين الحسنيين، والله تعالى أعلم.
يقول فضيلة الشيخ: ذكرت في صنائع المعروف التصدق على الآخرين والمحتاجين، فهل يجوز للإنسان أن يتصدق وهو عليه ديون كثيرة وقد خصص لها من راتبه الشهري ولا يبقى منه إلا نفقة فقط، فهل يحل له الصدقة وهو في مثل هذه الحال؟
الله أكبر. تسألوني وعندكم علم العلماء وإمام الأئمة الشيخ محمد الله يحفظه. أنا لا أفتي في الأحكام أبدا، والله لم أفتي إن شاء الله بعد هذا السؤال في الأحكام. أسأل الله أن يحفظه وأن يرعاه وأن يبقي خيره للإسلام والمسلمين. والله إني لأذوب خجلا ووجلا في بلد فيه مثل هذا العالم، أسأل الله أن يحفظه وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين كل خير. أما الأحكام فجنبوني، عندكم الشيخ أسأل الله أن يحفظه وأن يبقيه للإسلام والمسلمين. أما سألوني عن أمور القلوب ومع ذلك فالله إني لا عدها خطأ أن أفتي في ذلك في هذا المكان المبارك الذي فيه الشيخ. أسأل الله أن يحفظه وأن يرعاه وأن يعلي قدره وأن يجزي عن الإسلام المسلمين خير الجزاء. فاعذروني رحمكم الله، اعذروني عن هذا. والعلماء يقولون إذا وجد من هو أعلم فأصبح يعني الفتوى من النافلة، فكيف إذا كان الحق أعظم؟ الله تعالى أعلم.
يقول فضيلة الشيخ: أنا طالب أطلب العلم وقد وإني قد جربت التجارة فوجدت في نفسي أني موفق في التجارة، وإني محتار يا فضيلة الشيخ بين طلب العلم أو العمل في التجارة، والله لست بجامع للدنيا ولكن أريد أن أستعمل هذه التجارة لوجه الله تعالى، فبماذا ترشدني وفقك الله؟
أنت بين تجارتين، تجارة ثانية وتجارة باقية، وبين مصلحتين، فإن قلت أطلب التجارة للدين فهذا فضل ونية صالحة، ولكن هل تستطيع أن تضمن نفسك على هذا الثبات وعلى هذا الحب لما عند الله جل وعلا إلى أن تصيب التجارة؟ لا تستطيع. ولكن إذا طلبت العلم ونفعت الناس فهي تجارة مصلحتها باقية، فأنت بين تجارتين، تجارة مصلحتها مضمونة وتجارة مصلحتها باقية خالدة تالدة حتى تكاد تكون قطعية، لأن الإنسان إذا طلب العلم كسر الله قلبه للآخرة. ولذلك الغالب أن الإنسان إذا طلب العلم أن يوفقه الله لبذله إذا أخلص لوجه الله. فأنا أوصيك أن تؤثر تجارة الآخرة على تجارة الدنيا، فلعل الله أن يرى منك صدقا في طلب تجارة الآخرة وتطلب العلم، ثم يفتح لك باب من أبواب الدنيا يكون سبب قد جمع الله لك به بين التجارتين. فلذلك لا أوصيك أن تترك تجارة العلم، والله إنها لأعظم التجارات وأربحها وأحبها إلى الله جل وعلا. سبحان الله، يأتيك الرجل في دياجير الظلمات لا يدري امرأته تحل له أو تحرم عليه، مهموما مغموما مكروبا، فتفتيها الفتوى فيقول الله يرحم والديك. سبحان الله، يعني ليس خيرها عليك بل حتى على والديك، وقد يكونوا أموات تغشاهم الرحمات بهذه الدعوة الصالحة. تجارة العلم تجارة رابحة، ولذلك قال بعض العلماء في قوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين ثم من بعدهم الصديقين. قال بعض العلماء: الصديقون هم العلماء العاملون، جعلنا الله وإياكم منهم. العلم مع العمل أفضل وأعلى وأسمى وأسمى التجارات، وأقربها إلى الله جل وعلا وأحبها إليه. فلذلك أوصيك بهذه التجارة الباقية. أما تجارة الدنيا فاتركها لأهلها. ولذلك ورد في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، هذه تجارة العلم التي فيها مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. قال بعض العلماء: أبغض البلاد إلى الله أسواقها، لأن فيها النجش وفيها الحلف بالله كاذبا وفيها غش المسلم وفيها أكل أموال الناس بالباطل وفيها الربا وفيها المحرمات والمنكرات وغير ذلك من الغفلة عن الله جل وعلا وعن ذكر الله. فلذلك لا أوصيك أن تزج بنفسك إلى هذه الفتن. وقد تقول: إني أريد المال للآخرة، ولكن لا تضمن نفسك. ولذلك لما قيل لأبي قلابة لما أمره المنصور أن يتولى القضاء فر إلى الشام رحمة الله عليه، وقيل له: لما لم تتولى القضاء وأنت أنت على علم وعلى صلاح؟ فقال رحمه الله: لو أرأيتم لو أن رجلا يسبح فرمي في البحر، إلى متى يسبح؟ حتى ولو كان سباح إذا رمي في البحر إلى متى يسبح؟ تأتيه الأمواج تلو الأمواج تلو الأمواج حتى يفنى ويهلك ثم يغرق. هكذا الإنسان ولو كان قوي الإيمان في خضم الفتن الكثيرة تأتيها الفتنة، تأتيها الفتنة. يأتي هذا يكذب يقول والله لمصلحة العمل لابد من سائر، يأتي هذا يغش يقول لمصلحة العمل، قد يخالط الأشرار، قد يخالط الفجار، قد يسمع الحلف بالله كاذبة، يسمع المنكرات لا يستطيع أن ينكر منها منكرا حتى نسأل الله السلام العافية، فلا يزال يفقد نورا من الإيمان نورا من الإيمان، حتى لربما دخل السوق وليس في قلبه إلا مثقال ذرة من الإيمان، نسأل الله السلام العافية. هذه فتن، سلم نفسك وفر من الله إلى الله، وخذ بصلاح دينك ودنياك وأخراك، والله تعالى أعلم.
يقول فضيلة الشيخ، وهذا تعقيب على سؤال الأخت السائلة التي تشكو حالها وأنها كانت تطلب الشهادة في دراستها وتركت الزواج. يقول فضيلة الشيخ: تعليقا على الأخت التي سألت عن حالها ولم تتزوج هي ولا أخواته، نقول يا فضيلة الشيخ، لقد قد يتقدم البعض لأمثال هذه الأخت، ولكن قد يواجه عقبة، إما أنه يريد هذه الأخت أو أحد أخواتها زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة، وأليس بعض زوج أفضل من عدم زوج؟ السبب الثاني أن بعض الأخوات تتمسك بالعمل وترفض الزواج من أجل العمل، فما توجيهك وفقك الله، خصوصا في المسألة الأولى وهي مسألة الثانية والثالثة؟ أليس نساء الصحابة بل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، بل كتاب الله تعالى ذكر التعدد في النساء، نرجو التوجيه وبيان أن ذلك الأمر ليس عيب وإنما هو من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
اللهم الله يعين النساء علينا الليلة.
أما قضية التعدد فهي قضية بيّن الله حكمها وأنزل على نبيه فصل القول فيها، فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحرم ما أحل الله. أختي المسلمة، ارضي بما كتب الله وأعيني زوجك على تحصين فرجه حتى يكون ذلك أغض له عن الحرام وعن الفواحش والآثام. ليس التعدد فيه غضاضة، ولو كانت فيه غضاضة لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بأمهات المؤمنين. إن التعدد يجمع شمل أهل الإيمان، حتى إن الرجل يتزوج 4 نسوة إذا مرض مرضت بيوت المسلمين، لأن هذا رحيمه وهذا رحيم لرحيمه، فتجتمع القلوب وتتآلف ويصبح الناس كالبيت الواحد. ولذلك ما إن فقد الناس هذا المعنى حتى أصبح الرجل يعيش في الحياة هو وزوجه فقط. فلذلك التعدد هدف سام إسلامي نبيل يكثر به عباد الله وأولياء الله، وينتشر به النسل الطيب، وكذلك يعم به الخير ويكون فيه من المصالح والمنافع ما الله به عليم. والله أعلم بخلقه وأحكم بشرعه ونظامه، فينبغي على المؤمنة أن ترضى بحكم الله جل وعلا، ولا ينبغي لها أن تضايق زوجها ولا تضيق على بعلها في زواجه من الثانية. اتق الله، فإن الله سيجعل لك فرجا ومخرجا. كم من امرأة كرهت زواج الثانية فكان زواج الثانية سببا في صلاح زوجها معه، تزوج زوجها الثانية فعرف فضل الأولى. وهذا من حكم الله جل وعلا، أن المرأة لا يعرف فضلها إلا بغيرها. فلذلك أوصي أخوات المسلمات خاصة الصالحات والمتدينات، فإنه للأسف أن بعض الصالحات والمتدينات يكرهن ذلك ويشنعن، حتى إن بعضهن يقول ذاك رسول الله وتلك الصحابيات، ومن لنا نحن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن يشبهه في حسن عشرة وغير ذلك من الأعذار. لا ينبغي هذا ولا يجوز. ينبغي على المؤمنة أن تتقبل حكم الله بكل رضا وبكل تسليم. يقول الله جل وعلا لنبيه فلا وربك، يقسم سبحانه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فسلمي رحمك الله تسليما. وإذا علمت أن زوجك يريد تحصين فرجه فأعينيه أو كفي أذاك عنه، فإن الله لا يحب من المؤمنة أن تكون أذية على المؤمن. أسأل الله العظيم أن يبصرنا بحكم دينه وأن يعيننا على التزام شريعته. والله ما منعت امرأة بعلها وضيقت عليه بالزواج من الثانية فصبر خوفا من قطيعة رحم، ولا زال يتعرض للفتن فآذته أن يتزوج الثانية حتى وقع في فتنة أو في حرام إلا كان لها من ذلك نصيب. اتق الله، إذا رأيت البعل يريد أن يحصن فرجه خاصة في هذا الزمان الكثير الفتن الكثير النحن، فأعينيه، أعانك الله، أعيني على دينه، أعيني على إعفاف فرجه وإحصان نفسه، وكوني مؤمنة حقا ملتزمة بشريعة الله جل وعلا. ولعل الله أن يجمع شملك بامرأة صالحة وبصالحات يعنك على ذكر الله وطاعة الله، ودعي وساوس الشيطان، وكوني من الصالحين من أهل الإيمان، والله تعالى أعلم.
يقول فضيلة الشيخ، أرجو منك وفقك الله توجيه كلمة لإخوان الشباب، حيث أن الإنسان ينزعج لما تلوثه ألسنة البعض منهم في كلامهم في الحزبيات أو الجماعات أو غيرها، وخصوصا أن هذا يفرق جمع المسلمين ويفرق الأعداء، فما توجيهك وفقك الله لكل شاب مسلم يدين بدين الإسلام تجاه مثل هذه الأمور؟ نفع الله بك.
إخواني في الله،
لا إله إلا الله،
والله إن الحياة ملئت فتنا ومحنا لا يعلمها إلا الله جل جلاله، ولا مفر منها إلا إلى الله سبحانه وتعالى. كان الإنسان إذا رأى الفتن والمحن فر إلى الأخيار، فوجد في الأخيار من يثبت قلبه، ومن يخشع قلبه، ومن يبكي عينه، ومن يثبت على صراط الله جل وعلا. وكان يجد في طلاب العلم من يواسيه، ومن يسليه، ومن يدله على طاعة الله باريه. ودخلت الفتن والمحن حتى فرقت قلوب الأخيار، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله إنها للدمعة الحارة التي يدمعها الإنسان من صميم قلبه على إخوانه المسلمين، يوم فقد المسلمون معاني الأخوة الصادقة، يوم فقد المسلمون معاني الأخوة التي ترضي الله جل وعلا. الله ينادينا من فوق سبع سماوات آمرا وموجبا وحافا، ويقول سبحانه وتعالى على لساننا، يبين لنا عظيم هذا الأمر وعظيم هذا الشأن، يقول إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون أهل الإيمان وأهل الطاعة والإحسان إخوة. ثم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادينا ويأمرنا، كونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا. هذه أوامر الكتاب وأوامر السنة، ونحن نزعم ندعي أننا نتمسك بالكتاب والسنة. تجد الرجل يتسع صدره لعبد ضال فيأتيه ويجلس معه ويذكر بالله، ومستعد أن يصبر معه حتى يلتزم. وما إن يرى فلتة من أخيه المسلم، من طالب علم، من شاب صالح، أقل خطأ أو أقل اختلاف في قضية، حتى ينبذه ويهجره ويعاديه ويشهر به ويتتبع عوراته ويتقمص زلاته. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أوصيكم يا إخواني قبل لقاء الله، وإني والله أنفضها والله سائلني وسائلكم عنها، اتقوا الله في إخوانكم، واتقوا الله في نقل الشائعات ونقل الكلمات التي تفرق القلوب وتفسد القلوب. الله الله أن يكون الإنسان نماما بين خيار عباد الله. النميمة بين الفساق من المسلمين كبيرة من الكبائر، فكيف بين الصالحين؟ قال فلان، فلان قال، رد فلان، أجاب فلان، فلنتق الله جل وعلا. والله إن الإنسان لو وضع الآخرة نصب عينيه لجعل في ذنبه وعيبه شغلا له عن عيوب الناس. عليك نفسك فاشتغل بمعايبها ودع عيوب الناس للناس. فإن رأيت على أخيك زلة أو هنة أو خطأ، فيا أخي في الله إن كنت صاحب سنة وسداد في المنهج، فابذل كل الأسباب لقبول الخير الذي عندك، ابذل كل ما تستطيع لإقبال هذا القلب على الله وبعده عن الخطأ الذي عتبته عليه في طاعة الله ومرضاة الله. اقترب منه بالأسلوب الطيب والنصيحة الهادفة والكلمة الصادقة. أما التهاجر والتقاطع والتنابذ فهذا ليس من الإسلام في شيء. نعم الهجر أباحه العلماء إذا كان معينا على الرجوع إلى الحق، أما إذا كان هجر الإنسان يعين على التمادي في الباطل، هذا تكلم عليه وذكره شيخ الإسلام رحمه الله عليه، وبين هذا الأمر أنه لا ينبغي التهاجر الذي يعين على القطيعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم، هذا نص صحيح صريح، لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم. أليس هذا الذي أمامك مسلم؟ أول عياذ بالله نشك في إسلام بعضنا. ما الذي يدعوك أن تلقى أخاك عابس الوجه لا تسلم عليه وتعاديه وتأخذ أقوال الرجال التي تصادم السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان السلف يهجر بعضهم بعضا لما كان الخير منتشرا، وكان الرجل إذا هجر عاد في اليوم الثاني إلى طاعة الله ومحبة الله. أما هجران المسلم والقطيعة تصل إلى الشهور إلى السنوات، في حديث أبي داود بسند صحيح هجر المسلم سنة كسفك دمه، هجر المسلم سنة كسفك دم فوق الله بذلك. إذا كنت تعتقد أن أقوال الرجال وأن فتاوى الرجال أنك تهجر زيدا وعمرا أنها حجة لك بين يدي الله أمام هذه النصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقها. إلقى أخاك كما يلقى المسلم أخاه وسلم عليه وأعطه حقه في الإسلام وذكره في خطئه وادع له آناء الليل والنهار أن الله يهديه للحق الذي عندك. أما أن تمتلئ القلوب حقدا وغلا حتى والله يبلغ بالإنسان من الشقاء أن يكره رجوع إخوانه إلى الحق، هذا عبث من الشيطان والله لا يرضي الرحمن ولا يرضي عباده الأخيار من أهل الإيمان. قطيعة وتهاجر والأمة كانوا كالجسد الواحد، كانت دموع المسلمين في مشارق الأرض تجمع لآلام إخوانها في مغاربها، واليوم يشمت المسلم بأخيه المسلم ويفرح ويضحك ولربما ينقض ذلك إذا أصيب أخوه بسوء. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم لا تجعلنا ممن زين له سوء عمله فرآه حسن. اللهم إنا نعوذ بك من هذه الفتن المضلة أخي في الله، ليسلم المسلمون من لسانك، فإنك لن تكون مسلما حقا إلا إذا سلم المسلمون من لسانك. لا تتكلم بالكلمة في أحد من عباد الله إلا والجنة والنار بين عينيك، تكلم الكلمة التي تجمع قلوب عباد الله. حتى لو أن أخاك مخطئ قل أخي أصلحه الله، تاب الله عليه، غفر الله لي وله، أخي أرجو أن يرده الله. حتى إذا سمعك أحد حتى ولو كنت طالب علم أشعر الذي يسمع أن هذا الأمر فيه أمل للرجوع وأن أخاك ربما راجع نفسه. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يختلفون ومع ذلك كان يترحم بعضهم على بعض ويترضى بعضهم على بعض. اختلف علي رضي الله عنه مع غيره ووقف على طلحة والزبير كما ورد في السير، فقال رضي الله عنه لما دمعت عيناه وقد قتل الزبير رضي الله عنه وأرضاه، قال إني لأرجو أن أكون أنا والزبير وطلحة وعثمان ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين. فيا أخي في الله اتق الله في أعراض المسلمين، ثم ما هذه الشائعات التي تنقل وتروج بين المسلمين؟ أصبح عرض المسلم مهان، أصبح عرض المسلم حقير. الله عز وجل من فوق سبع سماوات يخبر أن من قذف مؤمنة محصنة قذفها في العرض أن عليه لعنة الله في الدنيا والآخرة وله عذاب عظيم. هذا إذا كان في العرض، فكيف تقدح في الإنسان في دينه الذي هو أعز عند الله وأكرم من العرض؟ سبحان الله، قذف العرض فيه لعنة الله في الدنيا والآخرة، فكيف بالكلام في عقيدة المسلم أو في اتجاهه أو في فكره وتؤول الألفاظ وتحمل ما لا تطاق؟ فنسأل الله العظيم أن يعصمنا من الفتن. أوصيكم أخواني في الله أن تتقوا الله في أعراض بعضكم، لا مانع من النصيحة، لا مانع من بيان الحق، لا مانع من التوجيه. الأمة لا تقوم إلا على التناصح ولا تقوم إلا على إفداء الخير والأمر بالمعروف والغيرة على الدين والغيرة على العقيدة وحدود الله رب العالمين، ولكن بالمنهج الرباني وبالسيرة المرضية من سيرة السلف الصالح رحمة الله عليهم. كذلك أيضا إذا كان الخلاف في الأمور الدنيوية، ربما زل عليك أخوك بلسانه، ربما زل عليك بجوارحه وأركانه، فاحتسب الثواب عند الله جل وعلا، التمس له مخرجا، ابحث عن الأسباب، قل لعل أخي ضائقا به صدره. فإن جاءك أحد يحمل الحديث إليك أن فلان قال فيك أو أن فلانا عابك، فاتق الله جل وعلا. ولذلك أثر عن بعض السلف أنه جاءه رجل وقال له فلان يقول فيك كذا، فقال له أما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ هذا الذي ينقل الأحاديث إليك سينقل حديثك إلى غيره. ولذلك قال الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير. وصفه الله بالمهانة بالمشي بين الناس، النميمة نقل الأحاديث، والله ما نقلت حديثا فأفسدت قلب عالم على عالم ولا طالب علم على طالب علم، ودخل الضغائن أو دخل الحسد أو الغي إلا حملت بين يدي الله وزرا. هذه زلات اللسان التي ينبغي المسلم أن يضرع إلى الله آناء الليل وأطراف النهار أن يعيده منها. إن الأمة تحتاج إلى التوجيه والإرشاد، ولكن بمنهج السلف الصالح الذي يشعر كل من يسمع الكلمة أن المراد بها تقريب القلوب إلى الله، وأن هذا الذي أمامك كأنه ينظر إلى غريق يريد أن ينتشله من غرقه. ولذلك حب السنة يجعل الإنسان المتمسك بالسنة وهدي السلف يجعل فيها الرحمة على عباد الله جل وعلا المؤمنين، فإن الله وصف المؤمنين فقال رحماء بينهم. فما إن ترى من الرحمة، ما إن ترى أخاك زل في منهج أو فكر حتى ترثي لحاله وتحس من قلبك أنه يحتاج إلى من ينتشره. فنريد هذه، لا نعتب أن إنسان يوجه أخاه أو ينصح أو يبين له الحق في المسألة والحكم، لا والله، بل هذا فرض لازم، لا يستطيع أحد أن يحرم ما أوجب الله. ولكن الأسلوب الحسن، التوجيه الهادف، الكلمة الصادقة، والنقد الذي يدل على حب الخير للمسلمين. ونسأل الله في هذا المقام وفي هذا المكان أن يدفع عن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل أن يؤلف بين القلوب، وأن يصلح المناهج والدروب، وأن يجعلنا أحبة على طاعة الله علام الغيوب. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله تعالى أعلم.
قبل الختام يقول هذا الأخ: فضيلة الشيخ، نحن ها هنا قد اجتمعنا في بيت من بيوت الله، نتفرق إلى بيوتنا وأولادنا وأطعمتنا وأمننا وأماننا، ولنا إخوة في شتى بقاع المسلمين كالبوسنة والهرسك وأريتريا وفلسطين وغيرها من بلدان المسلمين، فهل من دعاء وتوجيه للإخوة في إرخاء أيديهم في دعم إخوانهم؟ وهل من دعاء في هذا الجمع المبارك لإخواننا خصوصا في البوسنة والهرسك ونحن في فصل الشتاء، نعلم أنه قد مات منهم الكثير بسبب الجوع والبرد؟ رقق قلوبنا، رقق الله قلب الحاضرين وقلبك، ونفعنا بدعائك وتقبل من الجميع.
اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، يا من عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك، يا ذا الحبل الشديد، يا مبدئ يا معيد، يا جبار يا قهار، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من أجت بذابك الأصوات وفرجت منك الهموم والغموم والكربات، يا من أنت السند والعضد وأنت الملجأ والمنجى والمهرب. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وجلالك العظيم، اللهم من على إخواننا في البسنة والهمسك بالصبر والثبات، اللهم ارحم موتاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم آمن روعاتهم، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم إنهم متفرقون فاجمعهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم داوي جرحاهم وارحم موتاهم، والطف بنا وبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالصرب ومن شايعهم، اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك في الدنيا قبل الآخرة، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم ألقي الرعب في قلوبهم، اللهم انتقم منهم فإنك عزيز الانتقام. اللهم لا تنهي، اللهم لا، اللهم أنزل بهم بأسك الشديد وعذابك الأكيد يا ذا الجد، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل الرعب في قلوبهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم شتت شموعهم، اللهم فرق كلمتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اعطف قلوب المؤمنين على إخواننا، اللهم اعطف قلوب المؤمنين على إخواننا، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم أيدهم بتأييدك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى آله.